بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة يعني مما يذكر في طرائف يا أخ عبد الله، يقولون أن اثنين كانوا في هذه دعابة، يعني يحملوا لا تحملوها محمل الجد، كانوا في مستشفى، ف يعني أحدهما ليس بذاك، فوضع أذنه على الجدار وأظهر أنه مندهش، فقال له الآخر اللي عنده: ماذا تسمع؟ قال: وضع أذنك. فجاء الآخر ووضع أذنه فما سمع شيئا، قال: لم أسمع شيئا. فقال: لك أنا هذا الذي حيرني، هو ما سمع شيئا أيضا. خطر في بالي اليوم، يعني تجمع عندي من منذ فترة طويلة بعض ما يمكن أسميه باللفتات التربوية، من خلال يعني ملاحظة النصوص الشرعية وملاحظة واقع الناس وسير الناس وأحوال الناس، يستفيد الإنسان فوائد جمة إذا وفق بالملاحظة والاستنتاج الصحيح، ليستفيد لنفسه ولغيره. ومشهور كلام العرب، يقولون: السعيد والعاقل من وعظ بغيره. فالإنسان لما يستفيد من تجارب الآخرين وملاحظاتهم حتى في دقائق أعمالهم، قد يتجنب كثيرا من الأخطاء، فيبدأ كما يقال من حيث انتهى الآخرون، بدلا من أن ينتهي من حيث بدأوا. ولذلك قيل أن من فوائد التاريخ وإيجابياته وثمراته أن يستفيد الإنسان من عمره، فلا يكرر الأخطاء التي وقع فيها فلان أو علان من الناس، سواء كانوا من العلماء أو من العامة أو من غيرهم. ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. ومثل التاريخ كتاب الواقع، فإن فيه مجالا كبيرا للتجربة والانتفاع. فيه هناك يعني مجموعة لا بأس بها من اللفتات التربوية، التي يعني أرى أنه من المناسب أن يكون هناك حديث عنها، مع ربطها بما يناسبها من النصوص الشرعية. يعني فمن اللفتات المهمة أن الذي يريد كل شيء يحصل على لا شيء. ما معنى هذا الدرس؟ معناه أن الإنسان لما يكون لديه حلم كبير وبعيد، هذا الحلم قد يكون أكبر من إمكانياته الشخصية وطاقاته وقدراته، فيصبح يحاول أمرا مستحيلا لم يتهيأ له بعد، فبالتالي ضيع عمره في غير طائل، لأنه في محاولة أبعد ما تكون عن النجاح. والأشياء القريبة التي كانت بمقدوره وبإمكانه لم يشغل نفسه بها أصلا، لأنه كان زاهدا فيها، فخسر الأشياء القريبة لأنه لم يجعلها ضمن دائرة الاهتمام، وخسر الأشياء البعيدة لأن طبائع الأشياء والسنن والنواميس كانت تحول بينه وبينها، لأن كل شيء له سبب وله وسيلة لابد من سلوكها. ولذلك بعض الناس أيضا يلخصون يعني هذا الدرس في كلمة أخرى عكسية مؤداها أو مضمونها، أن الأشياء التي نستطيعها لا تفيدنا كثيرا، الأشياء التي نقدر عليها لا تفيدنا كثيرا، والأشياء التي تفيدنا كثيرا فإننا لا نستطيع ولا نقدر عليها. هكذا بعض الأمثلة. لما تنظر في مجال العلم الشرعي، تأتي إلى شاب ربما في بداية الطلب، في أول مثلا سنية المراهقة، وهو لتوه بدأ يفكر في طلب العلم الشرعي، فتجد أن هذا الشاب بمجرد ما حضر أول حلقة لما انتهت الحلقة أمسك بيد الشيخ وقال له حفظك الله، أنا أريد أن أكون مثل الإمام أحمد بن حنبل، فبالله عليك قل لي ما هو السبيل إلى ذلك. حقيقة لما تنظر إلى هذا السؤال من زاوية تنظر إلى هذا السؤال من زاويتين، زاوية إيجابية وزاوية سلبية. الزاوية الإيجابية هي زاوية الطموح، أن هذا الشاب ما طرح هذا السؤال إلا ووجد لديه قدر من الطموح، فهو لم يفكر بأن يكون تاجرا أو مشهورا أو فنانا أو رياضيا أو لا، فكر بأن قدوته واحد من أهل العلم، وهذا من هذا الجانب أمر رشيد ومحمود. لكن لما تنظر للجانب الآخر تدرك النقطة السلبية، وهي أن هذا الإنسان رسم لنفسه منذ البداية هدفا بعيد المرمى، فبالتالي أصبح كما يقول المتنبي ومن قصد البحر استقل السواقية، وربما ولد هذا عنده أن يكون همه الشهرة أو أن يكون مقصده أو أن يكون مقصد الناس أو أن يكون مسموع الكلمة أو غير ذلك من المرامي التي هي أبعد ما تكون عن إخلاص النية وسلامة القصد. لكن أيضا هذا ولد عنده نوعا من الطموح الكبير، فهو سيخطو خطوة كبيرة جدا، لأنه لا يفكر أن الهدف البعيد يمر بتفاصيل دقيقة لا بد من عبورها، وأنه كما يقول الصينيون رحلة 1000 ميل تبدأ بإيش؟ خطوة واحدة. هو لم يفكر بهذا، هو عنده شيء مسيطر عليه وهو أنه يريد أن يكون كالشافعي أو كمالك أو كأبي حنيفة أو كأحمد أو كفلان أو علان، ما عنده وقت، يعني لما يمسك مثلا بكتاب ليقوم بحفظه هنا يشعر بأن المسألة ضياع وقت، أجلس أحفظ جزئيات الاسم، الكلمة اسم وفعل وحرف أو قضية الحكم التكليفي والحكم الوضعي أو قضية أقسام المياه أو من هذا القبيل. أين هو الآن الشيء اللي يسيطر عليه هو ذلك الإمام الذي يحلم أن يكون في منزلته، فيشعر أن الاشتغال بالتفاصيل أحيانا مضيعة للوقت فلا يحصل شيئا. لكن لو أن هذا الإنسان بدلا من هذا الهدف البعيد أو حتى مع الهدف البعيد رسم لنفسه أهدافا قريبة، فقال مثلا أريد خلال هذا الشهر أن أحفظ متن 40 النووية، وأريد خلال هذا الشهر أن أحفظ سورة من القرآن الكريم، وأريد خلال هذا الشهر أن أسمع 5 أو 6 أشرطة هي عبارة عن شرح لأحد المتون العلمية. فوجد أن هناك يعني أنه وضع أمام نفسه عتبة محددة وضبطها واتقنها وتابعها، وبعد الشهر لما رجع كشف الحساب وجد الحمد لله السورة حفظتها، الأحاديث حفظتها، هذا المتن أو هذه الأشرطة استمعتها، فشعر بأنه حقق إنجازا. وهذا النجاح الذي حصله يقود إلى ماذا؟ يقود إلى إنجاز آخر، فيرسم لنفسه في الشهر الثاني هدفا أبعد، وهكذا يصبح ينتقل من نجاح إلى نجاح حتى يصل في النهاية إلى المستوى اللائق به. كذلك لو نظرت في ميدان في موضوع الدعوة مثلا، تجد بعض الأخوة يقول والله أنا أريد أن أكون داعية على مستوى العالم الإسلامي، أريد أن أكون رجلا مسموعا في كل مكان، أريد أن أغير هذه الأوضاع التي يعيش فيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من الانحراف والضياع والجهل وغير ذلك، أريد أن أقوم بهذه الأعمال كلها. هذا العمل يا أخي يعني تنوء به العصبة أولو القوة، فهيهات أن تستطيع بمفردك أن تقوم به. ثم إن هذا العمل يبدأ بداية يسيرة جدا، فأنت لو نظرت إلى أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام لوجدتهم رسموا لأنفسهم أهدافا يعني تتناسب مع الظروف التي عاشوها، حتى قال شعيب عليه السلام لقومه وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أول ما نزل عليه بمكة من السور المكية قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإسلام منذ نزل كان دينا عالميا، لم يكن الإسلام دينا إقليميا. ما في آية تدل على أن القرآن نزل لقريش خاصة أو لمكة خاصة أو للجزيرة العربية خاصة أو للعرب خاصة أو لفئة من الناس. ورد منذ البداية من حيث التأصيل النظري البحث أن الإسلام دين للبشرية كلها، دين عالمي. لكن هل اقتصر الأمر على هذا أو أن الله سبحانه وتعالى حدد لرسوله مرحليات معينة وأهداف يعني تمر بهذه المراحل؟ الواقع نعم أن الله حدد لرسوله صلى الله عليه وسلم أهداف ممكنة. مثل ماذا؟ ها؟ قبل حتى في مكة، قبل في مكة مثلا، ها مثلا أيوة، وأنذر عشيرتك الأقربين. لا خلنا فيه وأنذر عشيرتك الأقربين. والرسول عليه السلام دعاهم واحدا واحدا، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا. فكانت هذه خطوة، والخطوة هذه ما تعارض عالمية الإسلام، لكنها هي الخطوة الأولى الطبيعي أن يمر بها. ثم انتقل بعد ذلك إلى لتنذر أم القرى ومن حولها، ثم انتقل إلى ما هو أوسع من ذلك وأشمل، حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عمره كما في صحيح مسلم بعث كتبا إلى المقوقس وإلى كسرى وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، فخاطبهم بالرسالة ودعاهم إلى الله. ثم قام أصحابه من بعده بنشر الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها، وتحقق بذلك ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فتلاحظ من ذلك أن هذا التدرج يعني سنة كونية لابد أن يمر الإنسان بها. فهذا الشاب مثلا أو الداعية الذي يكون حلمه أن يغير الكرة الأرضية مثلا أو يغير أوضاع الأمة الإسلامية، نقول له تعال نريد الأقربون أولى بالمعروف، نريد أن نبدأ ببيتك. هل استطعت أن تؤثر على أمك على أبيك على أخيك على بعض سكان منزلك الصغير عالمك الصغير الذي تعيش فيه؟ وجدنا أن النتيجة ليس، لا لم يستطع. قال والله هؤلاء عجزت عنها. طيب إذا عجزت عن هؤلاء فأنت عن غيرهم أعجز، فالمفترض أن تبدأ بداية طبيعية وأن تتدرج في الأمور تدرجا لا يخرج عن السنن الكونية. وإذا نجحت مع أهلك انتقلت إلى غيرهم. هل قضية البداءة بالأهل ضربة لازم يعني ضروري؟ لا، ما نقول إن هذا قطعي أو ضروري، لكن نقول لابد أن تمر أنت بالمرحليات والتدرج السنني الكوني سواء مع أهلك أو مع غيرهم. يستحيل أن تغير العالم وأنت عاجز عن تغيير فرد واحد، هذا من بدهيات القول. فمع زملائك مع جيرانك مع قرابتك بل نقول حتى مع نفسك، جرب أولا مع نفسك، هل عندك القدرة على الخروج عن ضغوط النفس وأهواء النفس ومرادات النفس المخالفة لشريعة الله تعالى، أم أنك واقع في قبضتها؟ فإذا لم تقدر على تغيير نفسك فلا تطمع في تغيير غيرك. والتدرج سنة كونية. تأتي في مثال ربما يكون أوضح لأنه مادي، ودائما الأمور المادية يسهل فهمها على النفس. يأتيك بعض الشباب، قد يكون هذا الشاب لا يجد مصروفه اليومي من المال، فيأتيك عرض لديك مشروعا تجاريا ضخما بالملايين، فتقول له لماذا هذا المشروع المادي يعني هل عندك إمكانيات؟ قال حقيقة ما عندي إمكانيات، لكن أنا لاحظت أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن المسلمين في كل مكان حينما تمر بهم أزمات فقر قحط جدب مجاعة ظروف مادية يحتاجون إلى المال الكثير، فيتحول المصلحون والدعاة والمعنيون بأمر الأمة يتحولون إلى متسولين أو شحاذين عند فلان وعلان يجمعون بالقرش والريال حتى يغطوا هذه الأزمة التي انبعثت هنا أو ثارت هناك. رأيت أن هذا الوضع غير صحيح. الحد الآن الكلام جيد. قال فرأيت أن الحل هو أن أوجد مشروع اقتصادي إسلامي ضخم للدعوة. حتى يغطي احتياجات الدعوة وتكاليفها ومتطلباتها المادية، ويغني الدعاة عن السؤال حتى لو كان لغيرهم. فمن هنا أنا قمت بهذا المشروع، فهذا المشروع سوف يعني يدر علينا مليارات، وسوف يستغني الدعاة، وسوف نعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهذا الكلام المعسول اللي هو عبارة عن أحلام جميلة قد يسمعه بعض الإخوة الذين يعني ليس لديهم مثلا تجربة وخبرة، فيقولون على بركة الله، خصوصا حينما يكون الأخ قد أوتي جدلا وقدرة على يعني التعبير وتصوير ما لديه، على بركة الله. فيبدأ هذا الأخ بأول مشروع وقد يعني مد رجليه أكثر من اللحاف بكثير، فجمع أموال الناس وصفق بها، وما هي إلا أيام معدودات حتى كانت هذه الأموال ذهبت أدراج الرياح، وهذا الأخ اختفى من عيون الناس نظرا لكثرة المطالبات، وأصبح الكل يتحدث عن هذا النصاب النشال الذي فيه ولا فيه. قد لا يكون الأخ كذلك، قد يكون فعلا صاحب نية طيبة، لكن هذه النية الطيبة لم تجد المنفذ الطبيعي، المنفذ المعتدل في التعبير عنها أو في تنفيذها وتحويلها إلى أعمال. لو أن هذا الأخ جعل بدايته مثلا المادية عبارة عن مشروع صغير، ولو سألت بعض التجار الأثرياء الكبار بل أصحاب المليارات لوجدت بداياتهم بسيطة جدا، فقال لك هذا التاجر أنا بدأت أبيع في الشوارع عند مثلا المحلات التجارية بمبالغ زهيدة لأني لا أملك أجرة الدكان، ثم تطور أمر استأجرت دكانا لمدة محدودة، ثم بعد ذلك استأجرت آخر، وبدأ يحدثك عن يعني رحلة النجاح، وتلاحظ من خلالها أن الرجل كان يعني يمشي بالأمور خطوة خطوة. طبعا هناك مثل شعبي يقول أكل العنب حبة حبة، وهذا بالمناسبة ورد في حديث لكنه موضوع بهذا المضمون، لكن الفكرة بحد ذاتها صحيحة، فكرة أن التدرج لا بد من مراعاته في الأمور. لو سألت مثلا بعض الناجحين في مجال الدعوة لقالوا لك والله نحن كنا ندعو في المساجد ونتدرب في القرى ونستأذن بعض الخطبة أن ننوب عنهم في أداء الخطبة، وكان الواحد منا يرتبك ويقع له أمور مضحكة ومواقف محرجة، ويوم من أيام الناس خرجوا وتركوه قائما ليس عنده أحد، وذلك اليوم الأخ قام يتكلم وأرتج عليه، وفي يوم ثالث تكلم وارتبك وقال كلاما مغلوطا وضج المسجد بالانتقاد، ولكن الأخ كان يملك قوة وإرادة وصبر، ويدري أن الفشل هو طريق النجاح حتى وصل إلى الدرجة التي وصل إليها. لو سألت بعض العلماء الكبار مثلا الذين تغرب إليهم أكباد الإبل لقال لك أنا كنت في المسجد جلست سنين عندي 3 أطفال في الدرس، وأنا أعرف واحد من كبار العلماء المرموقين في العالم الإسلامي كان طلابه 4 فقط، ولا أقول شهر أو شهور بل سنين، كان طلابه 4 لا يزيدون، وصبر على ذلك، ومن خلال هذا الصبر تكونت لديه أخلاقيات وملكات ومواهب وقدرات جيدة، ومع الوقت كثر مريدوه طلابه حتى كان يستمع إليه أحيانا بشكل مباشر وغير مباشر 10,000 في وقت واحد. فتجد أنه سبحان الله يعني هذه السنة الإلهية يعني من ثمراتها وإيجابياتها أن الإنسان لو حصل على هذه الأمور كلها دفعة واحدة ما استطاع أنه يستوعبها بشكل صحيح لغيرته. لو سأشير إلى هذه النقطة، إذن الأمور التي تأتي بالتدريج، الأمور التي يخطط لها بالتدريج يصل الإنسان في النهاية إلى مستوى طيب فيها، لكن لما يكون الإنسان يتطلع إلى أن يكون عنده منذ البداية أعداد غفيرة من الناس مثلا في مجالس العلم أو في الدعوة أو في غير ذلك، يعني هذا الإنسان لو حصل له ما يريد لكانت النتيجة سلبية بالنسبة له. على سبيل المثال ذلك العالم الذي تعود على جو القلة وجو الكثرة أصبح لا يكترث كثيرا لإقبال الناس وإدبارهم، لماذا؟ لأنه يعني استبطن خبرة جيدة في هذا المضمار، فإن جاء الناس لم يغتر بإقبالهم، وإن شغلوا أو أعرضوا أو التفتوا لغيره لم يجد في نفسه من ذلك حرجا أيضا، لأنه تعود على أنه يتكلم مع 4 ويتكلم مع 40 ويتكلم مع 400 على حد سواء، بخلاف الذي يكون يستمد قوته وشجاعته ونشاطه واندفاعه من كثرة الناس حوله. قد يكون مثلا عندهم درس ففي إجازة أو في مكان مناسب أو شيء من هذا القبيل فحضر الناس، فتجد هنا اندفع وانشرح صدره واسترسل في الحديث وأبدع. مرة أخرى أعلنت المحاضرة ما جاء عنده أحد، نص صف، فتجد هذا الإنسان أحبط وشعر بأن المعلومات التي عنده تبخرت وتولد عنده نوع من القنوط ونوع من اليأس، وربما لم يجد ما يقوله بهذه المناسبة. إذن الشيء الطبيعي هو أن الأمور لابد أن يراعى فيها الجانب السنني الكوني، وأن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأن لا نتعسف الأمور بل أن نسعى إلى الأمور سعيا طبيعيا. ولو نظرت في آيات الكتاب الكريم التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها موضوع التكلفة بقدر الوسع، مثل قول الله تعالى في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المقصود بالوسع هو الطاقة. فالآية هذه تحمل معنيين، المعنى الأول أن الإنسان، المعنى الأول أن الإنسان مكلف بكل وسعه وطاقته، فأنت رتب أمورك على قدر ما تستطيع الآن. عندك شهر كم فيه من ساعة فراغ مثلا، كم تستطيع أن تستثمر هذا الوقت، كم كتابا تقرأ، كم شريطا تسمع، كم جلسة علمية تحضر، هذا داخل في ماذا؟ في الوسع، داخل في وسعك وطاقتك، فأنت مكلف به ما دام أن لديك هذا الطموح في التكوين العلمي لنفسك. الجانب الثاني في الآية أن الله تعالى لا يكلفك ما هو فوق ذلك، لا يكلفك ما هو فوق ذلك. فقضية أنك تحفظ المتون، وقضية أنك تسرد وتجرد المطولات العظيمة، وقضية أنك تلحق بجهابذة العلماء الكبار، وقضية أنك تغير واقع الأمة كلها، هذه أمور هي الآن خارج، الآن خارج وسعك. فكونها حلما يحدوك إلى الإعداد وإلى بذل الوسع وإلى أن تهيئ نفسك بالكمالات العلمية والعملية وبصدق النية، هذا لا غبار عليه، لكن أن تكون هي المحرك لجهدك وطاقتك، فإن هذا غالبا يولد لديك كثيرا من الإحباط. وقد يعني وجد فعلا أن الإنسان الذي يعني يكبر طموحه عن إمكانياته فالغالب أنه ييأس، فهو في عناء مع نفسه. ولذلك تجدون أيضا أن يعني كثير من الأخوة يقول لأحد الشباب أن أولئك الأخوة الذين يسألون دائما ما هي الكتب التي أقرأها، ما هي الكتب التي تنصحني بقراءتها، يقولون أن هؤلاء الإخوة في الغالب لا يكونون قارئين، في الغالب أنهم لا يقرؤون. أنا أقول هذا ليس بمضطرد حقيقة، لأن هناك من الناس من وضع قدمه في بداية طريق القراءة وهو فعلا يجهل الكتب، يجهل المراجع، يجهل الكتب التي يبدأ بها والكتب التي يؤخرها، الكتب التي في هذا الفن أو في ذاك، فهو يحتاج إلى من سبقه ويرسم له بداية المشوار، هذا صحيح. لكن من جهة أخرى بعض الإخوة قد يخفي هذا السؤال نوعا من الرغبة في القفز على المراحل، والقفز على المراحل غالبا ما يودي بصاحبه. فالله سبحانه وتعالى يقول أيضا وأتوا البيوت من أبوابها، وهذه الآية يعني يدخل فيها المعنى الحسي والمعنوي. الحس معروف وما كان الأنصار يفعلونه إذا قدموا أنهم، وأما الجانب المعنوي فهو أن الله عز وجل جعل للأشياء طرقا وأسبابا وأبوابا، ينبغي لمن يريد الوصول إلى تلك النتائج أن يسلك هذه الأبواب. وأيضا تجدون في القرآن الكريم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذه الآية قريبة من الآية الأولى وهي فيها نوع من التفسير وإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان قدرا وطاقة وإمكانيات يتميز بها عن الآخر. فأولا قل إنسان كما يقول العلماء، بل هم يقولون لا يوجد إنسان إلا ولديه نوع من القدرة أو نوع من النبوغ سواء عرف أو لم يعرف. فالعلماء الذين درسوا شخصيات الناس توصلوا إلى هذه النتيجة، أن كل إنسان عنده إمكانية معينة لو وفق في استثمارها واكتشافها. فقد يكون خطيبا أو شاعرا أو أديبا أو عالما أو عابدا أو داعيا أو ساعيا في الإصلاح الإنساني أو غير ذلك من الأعمال الطيبة. فهذا مما أتاك الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الإنسان قد يعني يضع نفسه أو يجد نفسه في موقع لا يجد ليس له فيه كبير اختصاص أو عناية. يعني في بعض الأحيان قد نجد أن التربية في مجتمعاتنا وفي حلقاتنا العلمية غالبا ما تكون يعني تعطي الطلاب كلهم قدرا واحدا متساويا، على الرغم من أنهم متفاوتون وبإجماع الخبراء والعلماء فهناك ما يسمى بالفروق الفردية بين الناس. وكما سبق أن ذكرنا مثلا اختلاف البصمة، اختلاف نبرة الصوت بين الناس، فكذلك هناك تفاوت بين الأشخاص، لا تجد اثنين متفقين في كل شيء. فلو أن الإنسان يعني فطن إلى نفسه فطن أو فطن له المعنيون بتربيته وراعوا جانب اختصاصه وأعطوه العناية لكان في ذلك إنجاز كبير. فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها في حث للإنسان على أنه يتعرف على ما آتاه الله من الإمكانيات من المواهب من الطاقات من القدرات، وأن يستثمر هذه الأشياء فيما يحب الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى في شأن قارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فأشار إلى أن ما أعطاك الله من المنن والمنح والعطايا ينبغي أن يوظف ويصرف ويستثمر فيما يرضي الله تعالى، إما أن يكون من الواجبات أو المستحبات أو أقل ذلك أن يكون في دائرة المباح ولا يخرج إلى دائرة الحرام. فقوله تعالى إلا ما أتاها في إشارة إلى التعرف على المواهب والإشارة إلى استثمارها، وفي إشارة أيضا إلى أن واقعية الإنسان في الطموح أنها تساعد على بلوغ الهدف. واقعية الإنسان في طموحه. ولذلك قال بعض السلف قال إني أرحم رجلين، رجلا أرى له علما وفهما وجلدا وأراه منصرفا إلى الدنيا عازفا عن العلم، فأقول لو وفق هذا الإنسان بمن يتعاهده ويأخذ به إلى مجالس العلم لنفع الله به نفعا عظيما. وأما الآخر فهو إنسان ثنى نفسه في مجالس الذكر وحلقات العلم ولكنه لم يؤتى في ذلك آلة، فهو يقرأ ويكتب ويسمع ولكنه لا ينتهي إلى شيء، لا يخرج بطائل. لماذا؟ قد يكون هذا الإنسان وضع في غير موضعه، وضع في غير موضعه. ربما لو هذا الله عز وجل ما خلق الناس كلهم ليكونوا مثلا علماء أو فقهاء، ولا خلق الناس كلهم ليكونوا دعاة أو مرشدين أو مصلحين، ولا خلق الناس كلهم ليكونوا مجاهدين، وإنما خلق الناس أصنافا شتى. فإذا وجد الإنسان المربع الذي يلائم شخصيته وإمكانياته هنا استقر، لكن إذا وجد نفسه في مربع آخر فإنه يكون قلقا. كما لو تصورت أن أمامك مثلا مربعا كبيرا في مجموعة كبيرة جدا من الفراغات، كل فراغ له ترتيب غير الفراغ الذي بجواره، هذا مربع وهذا رباعي وهذا خماسي وهذا سداسي وهذا 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 إلى آخره، وأمامك مجموعة كبيرة من الرقاع أو الأشياء التي توضع وتثبت في هذه الفراغات، فأي رقعة وضعتها في موضعها تجدها استقرت فيه لأنها ركبت عليه، وأي رقعة وضعت في غير موضعها تجدها قلقة ما استقرت لأن يعني هناك نوع من التباين والاختلاف. فهكذا تجد الناس إذا وجد الإنسان مكانه الطبيعي استقر، إذا وجد مكانه الذي لا يتلائم مع طبيعته وفطرته وميوله فإنه يشعر بشيء من القلق. فلذلك على الإنسان أن يحرص على التعرف على ما أتاه الله تعالى واستثمار ذلك في ما يرضي الله تعالى، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكلف إلا نفسك. أيضا في قصة موسى وبني إسرائيل واتلوا عليهم لبابل آدم، وفي قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة إلى آخر الآيات. ثم قال الله تعالى في آخر السورة في آخر الآية قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. هؤلاء أنبياء، ومع ذلك هذه نهاية مشوار الدعوة. نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولما بدأ يقدم الحساب لربه وربه سبحانه وتعالى أعلم، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلا يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم، إلى آخر السورة. هذا الذي فعلته 1000 سنة إلا 50 عام. الحصيلة ما هي؟ ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال بعض المفسرين الذين آمنوا مع نوح كانوا 12 رجلا، وقيل 8، وكان من بين الذين رفضوا الإيمان بدعوته من؟ ابنه. يا بني اركب معنا، قال ساوي إلى جبل. وكان من الذين رفضوا الإيمان به من؟ زوجه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. قطعا نوح ولوط لم يقصروا في دعوة قومهم، وبدأوا بأقرب الناس إليهم فدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يضير الإنسان أن لا يؤمن بدعوة أقرب الناس إليه ما دام استفرغ الوسع في الدعوة. لكن المقصود الإشارة دروس، وأن يؤلفوا مجموعة من الكتب، وأن يقاوموا مجموعة من الأخطاء والمنكرات الشائعة والبدع الشائعة مثلا في مجتمعهم، واجتهدوا في مثل هذه الأهداف المحددة، ثم أصبحوا يقيسون حجم نجاحهم، لوجدوا بعد فترة أنهم حققوا شيئا طيبا، وهذا النجاح حرضهم على أنهم يتقدمون خطوة أخرى أو يواصلون مشوارهم. لكن لو أن بعض هؤلاء الأخوة أو غيرهم وضعوا لأنفسهم المعادلة الرياضية التي تطرح أحيانا، أنني سوف أقوم بدعوة واحد، والواحد سوف يقوم بدعوة 2، والاثنين سوف يدعون 4، والأربعة يدعون 8، والثمانية 16، و16 32، ثم وصلنا أنه ما تمر وقت يسير إلا وكان المجتمع كله مجتمعا مهتديا. نسيت أنت أنك لا تعد أن تكون مؤثرا واحدا من المؤثرات التي تعمل في مجتمعك. ولو فرضنا جدلا أن معادلتك هذه تحققت، فهناك في مجتمعك وناس آخرون يعملون نقيض ما تعمل ويحلمون بعكس ما تحلم. فمنهم من يقول أنا أسأل في إفساد شخص أو تغريبه أو تغيير أفكاره أو صرفي عن سواء السبيل، وهذا يؤثر في 2، والاثنين يؤثروا في 4. ثم أيضا الناس الذين أثرت فيهم وضعتهم ضمن دائرة اهتمامك، أيضا لا تنسى أن هناك مؤثرات تحيط بهم. فلا يلزم أن دعوت ناس واهتدوا ثم أصابهم شيء من الكسل والفتور وقعدوا ولم يقوموا بدعوة غيرهم، ودعوت ناس واهتدوا ثم انتكسوا، ودعوت ناس واهتدوا وكانوا أفضل مما تتوقع وجعل الله فيهم خيرا كثير حتى أنهم ربما كانوا أفضل منك، وهذا ليس بغريب. وكما قال أحمد شوقي نموا إليه فزادوا في الورى شرفا، ورب فرع لأصل ورب أصل لفرع في الفخار نمي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني تفتخر به قريش ومضر كلها، بل تفتخر به البشرية كلها. ونقول يعني يكفي فخرا لآدم عليه الصلاة والسلام أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم من ذريته. فأحيانا الأصل يفتخر بالفرع ولا غرابة في ذلك، وقد يكون من التلاميذ من هو أفضل من شيخه بمرات وبمراحل، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فالمهم أن من دعوتهم ومن وضعت لهم تلك المعادلة منهم من أتى بخير مما تظن، ومنهم من كان دون ذلك. ولذلك عليك أن تكون واقعيا في أهدافك، في طموحاتك، في آمالك، سواء فيما يتعلق بوضعك الشخصي كداعية أو طالب علم أو تاجر أو زوج أو موظف أو أي شيء آخر، أو فيما يتعلق يعني وضع الأمة في مجموعها. بل دعني أقول لك حتى الأمة كلها، الأمة التي أنت فرد من أفرادها، هذه الأمة لما تنظر للأمم الأخرى الأمم الكافرة لو وضعت لنفسها هدفا معقولا، وأقصد بهذا الهدف أنه هدف ينسجم مع وضع الأمة نفسها من ناحية تفرقها ومن ناحية ضعفها وشتاتها وكثرة الجهل فيها وسيطرة الأعداء على عدد من بلادها إلى غير ذلك. وقالوا يعني نريد على أقل تقدير أن يكون لدينا مشاريع على مستوى الأمة، يعني مشروع مثلا إعلامي يمثل الأمة الإسلامية كلها، أو 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 شركة اقتصادية تمثل الأمة الإسلامية كلها في جانب من الجوانب مثلا، أو سلسلة من البنوك والأعمال الخيرية الشرعية التي تمثل الأمة كلها وتفي لشريعتها مثلا. لكان هذا هدفا ممكنا وغير مستحيل، وبالتالي يمكن تطبيقه والوصول فيه إلى نتيجة طيبة. لكن لو كانت الأمة تطمح وهي بوضعها الحالي وتواجه تحديات من الغرب وتحديات من الشرق وتحديات من اليهود وتحديات من النصارى وتحديات من أعداء الدين وتحديات من أعداء الأمة أيضا بكافة أصنافهم وألوانهم وشيعهم، ومع ذلك أصبحت الأمة تطمح خلال يعني فترة وجيزة إلى أنها تعود إلى يعني سابق عزها ومجدها. طبعا هذا كهدف بعيد جميل ما أحد ينازع عليه، لكن هذا الهدف البعيد يجب أن يمر بالهدف القريب. فالذي عجز مثلا كما قلنا قبل قليل، الذي عجز عن قراءة كتاب أو عن إصلاح فرد واحد سوف يعجز عن إصلاح الأمة كلها والأمة بكاملها. إذا عجزت مثلا عن أن تقوم بمشروع موحد ولو في جزئية من جزئيات الحياة، ولذلك ينبغي أن نشيد ونثني بالأعمال الخيرية التي تخرج على مستوى الأمة، ينبغي أن نشيد بها وأن نعتبرها يعني بداية إنجاز يستحق الثناء عليه، وأنه يعني ربما يكون بداية إلى أو سببا وسيلة إلى غيره من الأشياء. فالخلاصة أن الطموح يمر بمحطات صغيرة لا بد أن تجتازها، ورحلة 1000 ميل تبدأ بالخطوة الأولى، والذي يريد كل شيء قد يخسر كل شيء، وعلى الإنسان أن يجرب طموحه بالأشياء الصغيرة القريبة التي في إمكانه حتى يعرف قدرته من عدمها. والله أعلم. لعل الأخوة لهم تعليق أو إضافة أو سؤال حول الموضوع أيضا لا بأس فيه، لأنه قد يثري جوانب مغفول عنها في الموضوع. تفضل. نعم. صحيح، هذا صحيح، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ظاهر الآية أن هذا ثناء على الذين لم يختلفوا، لكن هذا الثناء يأخذ مستويين. طبعا السؤال هذا يمكن ينتمي إلى حديث الأمس وما قبله. فالرحمة هنا قد نقول أنها تأخذ مستويين، رحمة عامة ورحمة خاصة. فالله أعلم، يعني هذا ترى يعني رأي. الرحمة العامة التي يدخل فيها المؤمنون، وهنا يكون الإشارة إلى المختلفين بين الإسلام والكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يعني مختلفون بين ماذا وماذا؟ بين الإيمان والكفر، سواء قلنا النبأ العظيم الذي هو البعث والقرآن والإسلام، فمختلفون منهم من آمن به ومنهم من كفر. فهذه الرحمة للذين لم يختلفوا وإنما آمنوا يعني بوحي الله سبحانه وتعالى، فيخرج من ذلك الكفار الذين ليس لهم من هذه الرحمة، والمقصود بالرحمة الأخروية، نصيب. وإلا ففي الدنيا يعني معروف أن الله سبحانه وتعالى يعني قد ينعم عليهم وقد يرزقهم وقد يعافيهم وقد يستجيب دعاءهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله إلى آخر الآية. المستوى الثاني أو النوع الثاني ما يمكن عبر عنه أنه بالرحمة الخاصة، وهي في وسط المسلمين الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى، لكن وجد من بين المسلمين من اختلفوا اختلافا مذموما، واختار الله سبحانه وتعالى لرحمته الخاصة الذين تركوا هذا الاختلاف، فلم يقعوا فيه إلا ما كان منه اختلافا محمودا على ما أشرنا إلى جوانب من في الجلسات الماضية. فيعني إذا صح هذا، أقول إذا صح هذا، فإنه لا يمنع أن يكون المعنى يدخل فيه المؤمنون الذين يعني خالفوا الكفار وآمنوا بالله سبحانه وتعالى فعصموا بالرحمة عن الكفر، ويدخل فيه خواص المؤمنين، خواص المؤمنين الذين عصمهم الله من الاختلافات والتشيع والتحزب والأهواء والفتن وغير ذلك مما يقع في عوام المؤمنين ولا يخرجون به من دائرة الإسلام لكنهم خرجوا به من هذه الفضيلة الخصوصة التي رحم الله بها يعني من شاب العبادة. بالضبط. هذا جيد. يعني مسألة الطموح أو دعك من الطموح، يعني أعتقد أن الأفضل أن نعبر بمسألة ما يسمى بالمثل الأعلى، كثيرا ما يستخدمونها ويعنون بها المثل الأعلى، يعني القدوة التي يعني تسعى إليها مثلا. فلا يلزم من ذلك أنك تريد أن تكون مثله، لأنك أحيانا يعني استقر قرارك، يعني أنت عرفت نفسك الآن وتدري إمكانياتك وقدراتك، وبالتالي مثلا لا يقع في ذهنك أنك تصبح يوم من الأيام كواحد من الصحابة أو كواحد من الأئمة المشهورين. أصبح هذا عندك يعني أمر لا يخطر في بالك أنك ستكون على هذا المنوع. لكن أيضا يعني أن تسعى إلى اقتباس الفضائل من هذا الإنسان وإلى محاكاته وإلى تقليده. هذه طبعا نقطة أنا يعني لما أشأن أقف عندها، لأني ناوي إن شاء الله أتحدث يوم الأيام في ضمن اللفتات التربوية عن موضوع القدوة الحسنة والفرق بين الأسوة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كقدوة يعني مطلقة، وبين القدوات الجزئية التي قد يكون الناس بحاجة إليها في الواقع. يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه كما جعلنا القدوة العامة وهي الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل للمؤمنين في كل زمان ومكان قدوات واقعية. يعني قد يقول كثير من الناس أنه لا يمكن أن نكون كرسول الله، نعم هذا صحيح. كذلك أن الرسول عليه السلام قد انتقل إلى الرفيق الأعلى،